بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عما دون ذلك. اللهم اجعلنا من العتقاء المقبولين فيما تبقى من رمضان، بارك لنا فيه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم كن لأهل المستضعفين في غزة وفي كل مكان، اللهم كن لهم أنسا واجعل لهم دفئة، وصبرهم وثبت قلوبهم واربط عليها، وأعنا على نصرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا ممن يخذلونهم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، نحن في المجلس 25 من مجالس هذا رمضان بعنوان من أحسن القصص، نتناول بعض الصور بتناول تربوي نفسي. والصورة اللي احنا فيها الآن صورة طه. أمس كنا في المقدمات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، خلاصتها نزول هذه الصورة أيضا في مكة في أحوال اشتداد على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشعور بالثقل من حمل هم هذه الدعوة. ومما ذكر بأن المشركين كانوا يرونه قد شق على نفسه وقد شق على قومه، وربما يكون أيضا التوجيه هنا الكلام بأنك لا تشقق على نفسك أو على نفسك في حمل هذه الدعوة. فجاءت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبالتالي ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا لتسعد به. وقلنا إذا تنزلنا سنقول يعني ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا لتطمئن به، ولكن هذه الطمأنينة وهذه السعادة لمن يسألون لماذا يكثر الشقاء في من ينتسبون إلى هذا القرآن ومن يتلونه ومن يقرؤونه ومن يتعلمونه ومن يحضرون مجالسه أحيانا. طيب، إلا تذكرة لمن يخشى. إذن الأصل في الإنسان أن يتذكر، وتأتي هذه ويأتي الوحي تذكرة لماذا، ما الذي يمكن أن يغفل عنه أو ينساه الإنسان؟ الفطرة، المعلومات. لذلك مثل رمضان يأتي تذكرة، تجد نفسك أنك ذكرت أنك لا تكثر الطعام، وأنك شوي تخفف من كذا، وأنه سبحان الله الواحد خفيف في رمضان وكذا، فينسى يغفل. طيب، إلا تذكرة لمن يخشى. حتى يحصل أثر القرآن لابد من خشية. الخشية، أمس غفلت عن هذا الأمر، الخشية إيش فرق عن الخوف؟ الخوف في أصله خلو النفس مما يؤمنها، تشعر بشيء من الفراغ. طيب، فعادة يحصل معه انفعال، قد ينفعل الإنسان فيغضب، قد ينفعل فيهرب، قد ينفعل يهلع. الخشية هي ضرب من ضروب الخوف، ولكنه خوف على علم. يعني لما تقول أنا أخشى كذا، أنا أخشى لأنه في عندي علم مسبق بضرورة الحذر من هذا الأمر. فالخشية هي ليست، وواصلا حتى من معاني الخشية في العربية تأتي بمعنى علمة. طيب، يعني مثلا هذا أيضا أمر غفلت عنه في سورة الكهف، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قالوا فخشينا هنا ليس معناها خفنا، الله يعني إذا ينسب الأمر لله، خشينا يعني علمنا، فخشينا أن يرهق، علمنا أنه سيرهقهما طغيانا وكفرا. ومن أهم تطبيقات الخشية في الحياة أشياء كثيرة. الذي يخشى يمسك، يتوقف، يصبر، يتأمل، يتدبر، يرى عواقب الأمور، مآلاتها، لماذا أفعل ما أفعل. ولذلك أمس ربطها بضدها في هذه الأيام ما نسميه العبثية أو العدمية أو اللا أبالية أو اللا اكتراثية، قضية أن الإنسان يعيش هكذا. من الطبيعي إذن أن لا يكون هذا الإنسان الذي يعيش هكذا من المطمئنين السعداء بهذا القرآن، لأنه غافل، لأنه لا يخشى كما ينبغي. وقلنا بأن خلاصة ما نقوله، وأحلنا إلى المجالس، الله يبارك فيهم الإخوة في يعني قناة الأرشيف، كالعادة هم يعني يقطعون الأسئلة أو يعني الآيات والتعليق عليها. وأمس أيضا ضايفين الثلاث مجالس اللي هي المؤمن لا يمرض نفسيا. قلنا خلاصة أن الإنسان الذي يشقى إما أنه لا يطلب ما أراد الله منه أن يطلبه، أو إيش قلنا أمس؟ إما أو. لماذا يشقى الإنسان؟ لا هذه ما معلومة. يا إما أنك لم تشتغل بما أراد الله منك أن تشتغل به، ثانيا أنك اشتغلت به على غير الوجه الذي أرادك أن تشتغل به. يعني أزعم بأنه لا تخرج حالة مما رأيتها في حياتي ممن يعني أوردهم يعني حالهم أو طريقة تفكيرهم مورد الشقاء، إلا وأنهم يا إما مشتغلين بأمر لا ينبغي أن يشتغلوا به، وأكثر ما يشتغل به الناس مما يشقيهم إيش؟ الآخرين. أكثر ما رأيت، وهل آفة الناس إلا الناس؟ أو أنك تشتغل به بأمر أراده الله منك لكن بغير الوجه الذي أراده. تطلب الجنة بغير وجهها، تريد أن تقيم الصلاة بغير وجهها، تريد أن تلتزم بغير وجهها، تريد أن تبر والديك بغير وجهها، تريد أن تعلم أبنائك بغير الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا محمد، الذي أنزل عليك هذا القرآن حتى لكي لا تشقى به ولكي تسعد به، يقول لك أنه هو الذي أيضا خلق السماوات والأرض والسماوات. فالذي أنزل الوحي هداية للأنفس هو الذي خلق كل شيء، وبالتالي المصدر واحد، وبالتالي حالة التناغم التي ينبغي أن تحصل بينك وبين ما خلق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون حاضرة، لأن المصدر واحد. مو أنت في طلب التدين والروحانية القرآن، لكن طلب التجارة من قواعد الـMBA والماركتينج والمش عارف مين، وقواعد التربية من البوزيتيف ديسيبلين والتعليم من التجربة الفنلندية والكذا. هذه الخلطة ما بيمشي حالها. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا الذي أنزل عليك القرآن، اختار سبحان الله من كل الأوصاف هنا الرحمن، فهو يرحمك بهذا التنزيل ولا يريدك أن تشقى بهذا التنزيل. الرحمن على العرش استوى، هو الذي استتب له الأمر واستقر له الأمر واستوى على وارتفع. وقلنا أمس سبحان الله كيف يحصل يعني للأسف إدخال الفلسفات والكذا في محاولة يعني ما يظنه البعض تنزيها لله سبحانه وتعالى. خلاص استوى الله، استوى على العرش، كيف لا نعلم؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان يخيفك أهل مكة، إذا كان يشقيك عدم اتباعهم، إذا كان الأمر أولا وآخرا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا هو الله، لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. انتهى الآن ما ينبغي أن تعلمه يا محمد، أن هذا القرآن نزل لا ليشقيك بل ليطمئنك ليسعدك. الأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء، هو الذي بيده كل شيء. هذا هو الله، لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الانتقال هنا فيها وقفة مهمة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الانتقال هنا فيها وقفة مهمة جدا. القصص تأتي داعمة مثبتة مسلية، لا تأتي منشئة للأمر. يعني الله سبحانه وتعالى: يا محمد لا تشقى، هذا القرآن ما نزل ليشقيك، فاعلم كذا وكذا وكذا، وتعال أعطيك قصة تهون عليك ما أنت فيه لشخص ممن سبقك حصل معه كثيرا مما يشبه حالك، كثير مما يشبه حالك الآن. طيب القصة جاءت داعمة، احنا في حياتنا الآن عم بتكون القصص مؤسسة. بدي أعلم ابني شغلة، القصة مؤسسة، لا أنا أقول له كيف يعمل عقله، كيف يفكر، كيف كذا، وتعال أشبه لك هذا الأمر بالقصة، تعال أعطيك ما نسميه نحن في التربية هنالك مجردات ومجربات. المجرد أحيانا لا يفهم، خصوصا الطفولة المبكرة، فتعطيه مجرب لما يحصل معك كذا، شفت فلان لما حصل معه كذا. الله سبحانه وتعالى بعد أن يقول لك ما ينبغي أن تفعله يقول لك اصبر نفسك بشيء ما. هناك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هنا تعال أصبرك بقصة من القصص السابقة. وهل أتاك حديث موسى؟ طيب احنا هذا يحصل معنا في حياتنا. يجي شخص يعاني من أمر، يستشيرك في أمر، فتقول له: اسمع، الإنسان لا ينبغي أن يقع في هذا، وما كان هذا يوما من الأيام من مما يفعله العقلاء. طيب، تبدأ بإيش؟ بالتأسيس، بالتأصيل. تقول له: بعدين تعال، ما مر عليك إيش صار هذاك اليوم لما صارت الحادثة الفلانية؟ شفت فلان كيف حصل معه كذا وكذا؟ بعد أن تؤسس، تقرب له هذا المعنى بمثال: وهل أتاك حديث موسى؟ الآن هل أتاك حديث موسى؟ يعني الاستفهام من الله سبحانه وتعالى لا يفهم على أنه استفهام إيش؟ حقيقي. هذا استفهام، لا، الجواب استنكاري. هذا استفهام، يا أما استفهام تقريري: أتاك حديث موسى، أنت بلغك حديث موسى، أو أنه استفهام بمعنى التعجب حتى يلفت انتباهه. طيب، وهل أتاك، عرفت إيش صار مع موسى؟ إيش صار مع موسى؟ أنا محتاج حد يحكي لي، في حد صار معه مثل اللي عم بيصير معي. طيب، وهل أتاك حديث موسى؟ الحديث من حدث، الحدث هو كل ما استجد وانكشف وظهر وما يتكلم به الناس. طيب، وهل أتاك حديث موسى؟ حديث موسى في القرآن حديث منتشر، منثور، مضطرد. من حكمة الله في قصة موسى تحديدا، أكثر يعني لأنه هي منتشر، يعني وردت أكثر من غيري، أنه يأتيك دائما في الموضع الذي يعنيك منه الأمر. كيف في سورة الكهف؟ ما الذي عنا؟ قضية أن تسلم لله في قضية القضاء والقدر. طيب، كانت القصة فقط والتواضع وطلب العلم. طيب، هنا: وهل أتاك حديث موسى؟ طيب، من إيش ما الذي سيختاره من كل قصة موسى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. الربطة هذه اللي راح أربطها الآن هو هبد. طيب، فيعني إذا ما رأيتموه في كتاب تفسيره اللي مش عارف مين، هو هبد القوة يعني به عرض الحائط، بس يعني أنت الآن أهلك معك، أصحابك معك. طيب، ومع ذلك أنت تشعر بأنك في حالة من عدم الاستقرار. طيب، إذا نزلت هذه السورة في العداد اللي يعدونها بها، معناها هي نزلت في الفترة اللي كان فيها ضنك شديد في حال المسلمين بمكة. ومع ذلك أنت لست فردا واحدا، لا، أنت معك جماعة وتبحث عن مخرج، وتبحث عن مخرج. موسى ترى كان هارب وطالع من مدين. طيب، ومع أهل بيته، وكان يطلب الملاذ، وكان يطلب شيء طيب بسيط. طيب، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، وهذا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأهلهم كثوا، أهله سواء كان أهل بيته ولا أصحابه، وبدي أروح أحاول، بركي الطائف ردوا علي، بركي غيرهم ردوا علي. طيب، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. التشبيه هذا وكأنه يعني يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أفهم موقع أنه ترى الحل جاي والمخرج جاي، لا يغرك ما أنت فيه. هذا اللي كان خارج من مدين ولحاله والله أعلم لوين رايح. طيب، نزلت عليه الرسالة وحمل هذه الرسالة وذهب بها إلى عدوه وعدوي، وحصل ما حصل ما سيأتي. ففيها نوع من التسلية بالذات، اختيار يعني. أنا الهبد هذا من وين جاء؟ وهل أتاك حديث موسى؟ راح يمشي الكلام صفحة كاملة وشوي، بعدين ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا. أنا اللي ربيتك كنت صغير، وأمك كانت حاطتك عند حليمة، وأبوك ميت ومش عارف مين وكذا. ما بدأ بهذا، يعني بدأ بالنتائج وبعدين رجع إلى القصة من أولها. هذا الذي يجعلني أرى أنه فيها قدر من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كما حصل لموسى من اهتداء ومن اصطفاء ومن نصر، هذا سيكون معك إن شاء الله. طيب، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ قلنا هذه الإذ دائما إذ الظرفية، اللي أنا من كل هذا سأختار لك هذا. ولذلك حتى قلنا في سورة الكهف، حلو أن انه تستخدم مع الاولاد ويتعلموها، لما يجي يحكي قصه معينه اذ طيب اذ حصل كذا يتعلم هذه انه انا اقتطفت هذه، والاذ هذه دائما وراها ايش؟ وراها عبره، مش اي كلام. اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا. اتفق المفسرون على ان هذه القصه حصلت بعد ما كان موسى عليه السلام هارب بعد القتل، وبعد ما قتل شخص وكاد أن يقتل الثاني، وبعدين راح إلى مدين وعارفين قصته مع المرأتين، ثم الرجل الصالح خيره ثم زوجه إحدى ابنتيه، فهذا بعد هذه القصة كلها. وبالتالي إحنا عم نتكلم عن مسيرة، يعني تذكره لما خيره 8 أو 10 سنوات، إذا قلنا أقل الأجلين عطاياها 8 سنوات، يعني معناها هذه يعني صار عنده خبرة كافية باضطهاد يعني فرعون لبني إسرائيل بما عليه حال الناس أيامها، لكنه إلى الآن بلا رسالة، لكنه إلى الآن بلا رسالة، ما في نبوة إلى الآن. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. أهله أهل في القرآن ترد عادة في حق المرأة عادة، طيب سواء كان في أولاد ولا ما في أولاد. دليل، مين بيستذكر دليل؟ رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. مين كان المخاطب هنا؟ إبراهيم كان معاه سارة فقط، لسه ما خلفت، وبشروها إنها راح تخلف. ليش هذا الكلام؟ أنا كالعادة يعنينا من القصة التدبرات اللي ممكن يستفاد منها في خطابنا في حوارنا. في لما يجي لك واحد يقول لك أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، قل له حش أهل البيت في القرآن عندما ترد في حق النساء، طيب. ولذلك عندما تأتي سورة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، طيب الأصل فيها أنها خصوصا في سياق أمهات المؤمنين هي في حق النساء، وأدخل فيها علي والحسن والحسين بحديث الإزار أو الكساء، في حديث مشهور أنه النبي صلى الله عليه وسلم غطى فاطمة وعلي والحسن والحسين، قال هؤلاء أهل بيتي. طيب هذا إلحاق بالآية، هما لا بيجوا بيطلعوا لك النساء وبيخلوا الحديث هذا هو الأصل. إذ قال لأهلهم كثوا، وقالوا الأهل غير الآل، الأهل هم خاصة البيت المرأة والأولاد والكذا، الآل يشملون الأهل الأتباع الآل، ولذلك آل البيت تشمل عندنا من نحن؟ رقم واحد طبعا، رقم واحد آل البيت، آل البيت فاطمة علي، ولكن تشمل أيضا لا غير العباس وكذا، تشمل الصحابة أيضا، تشمل الصحابة. الآل إذا أطلقت تطلق على الأتباع، لكن إذا خصصت الآل والأصحاب، إذن الآل شيء والأصحاب شيء آخر، الآل شيء والأصحاب شيء آخر. ولذلك في جمعية معروفة في الكويت اسمها أظن مبرة الآل والأصحاب، وعاملينها فكرة لطيفة جدا أنه تعالوا نوريكم كيف الآل والأصحاب كانوا متصاهرين ومتناسبين، وهذا مسمي ابنه على اسم عمر وهذا مسمي على أبو بكر، فما في المشكلة اللي أنتم عاملينها من ذلك الوقت إلى الآن، وبتأكلوا منها عيش بين قوسين، بتأكلوا منها زهرمان البخاري. المهم طيب، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. وهذه يستفاد منها أدب من آداب القيادة. القائد عادة يتوجس ويحذر ويخطط تخطيطا جيدا. احنا في مكان مظلم، نسير يعني نسير في الليل مو عارفين لوين رايحين، ليس من العقل انه كلنا نتجه الى هذا المكان، لا انتم كثوا وانا على الاقل اذا صار في مصيبة لا قدر الله أنتوا يعني أنتوا محميين على الأقل. إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، وهنا كلمة آنست بدنا نقف عندها شوي، لأنها من الكلمات اللي في فقه نفس يعني مفتاحية، وهي قضية الأنس. أنس أنس مرت علينا في مجالس فقه نفسه اللي راح يجاوبنا مباشرة هنا ضياء طبعا لأنه هو متذكر كل شيء بنحكي. أيوة طيب وين مرت علينا؟ لا 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 آه صح في الحاجات صح الأنس لكنه قبلها وين مرت علينا؟ لا 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 عبد الملك لا عبد الملك معتكف فيه. مرت علينا إذا بتتذكروا في تعريف كلمة إنسان. إنسان طيب أنس من أنس. أنس يأتي بأكثر من معنى ألف ظهر كشف وضح قرب. يعني مثلا يقولون إنسي القوس إنسي القوس ما ولي الصائد وحشيها ما ولي الصيد. بالحروف إذا اللي بتعلموا رسم الحرف وكذا إنسي الحرف اللي جنب السطر وحشيه البعيد. طيب فالأنس فيه معنى القرب فيه معنى الإلف فيه معنى الراحة. طيب آنس آنس بمعنى ظهر له شيء استحسنه أحس يعني أحس فيه بما يريحه آنس. ومن هنا تأتي مثلا حتى تستأنسوا. إيش يعني؟ تطلب الأنس لأهل البيت قبل ما تفوت ما تخوفهم ما تفتح الباب. ولذلك إذا بتذكروا رمضان الماضي فرقنا في سورة النور بين تستأذن وتستأنس. تستأذن تعلمه بأنك جاي أصلا تستأنس لما تيجي تطرق الباب. البعض طبعا لا هو هاي بوف ايش احنا زي الاهل مش بيت اخوي. المهم فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا. انست نارا هذه من علامات يعني هالايام سبحان الله مع المدنيه الطاغيه مع انه الى الان يعني في شيء من هذا انك لما تشوف ضوء تستانس به. لكن في الصحراء النار تسمى عند العرب الانيسه والمؤنسه. ليش؟ انت في حاله الانقطاع النار تخبرك بانه في حدا هون. جميل هذه لفته تربويه رائعه. تيجي للاطفال وانت عم تحكي لهم القصه ماشي وشاف نار وانبسط ما خاف. ايه طب مش المفروض واحد يخاف لما يشوف النار؟ ايش بدي احرك انا في الابناء هنا؟ آلية العقل. النار ما بتنحرق لحالها. هذا مو الأصل في النار. النار الأصل فيها أن هنالك من يشعلها من يوقدها من يحرقها. طيب أو من يعني من يشعلها مش من يحرقها لأنه هي التي تحرق. طيب فإذا ليش هو استأنس؟ معناها هنالك عامل بشري موجود في المكان يا إما حد ساكن يا إما حد ولع ومشي. طيب ايش الدلالة على انه اما او يعني اما حد ولع ومشي اما حد ساكن؟ قال اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. حد يهديني حد يحكي لي وين نروح وين نجي. طيب ليش ما تكون الاثنين مع بعض؟ لا ممكن واحد فعلا ولع النار ومشي وهي تحصل. اللي بيطلعوا مسير واللي بيطلعوا احيانا مخيمات بيشوفوا احيانا بقايا جمر وكذا متبقي من حد كان عامله. ولذلك مثلا وهي من تعليمات الكشافة أيام الكشافة أنه لما تولع نار قبل أن تقرر أن تطفئها طلع حواليك وشوف إذا كان ليس من الخطر أن تبقى مشتعلة يعني تبقى جمرها كذا أبقيه بحيث أنه ما يقع عليها مثلا غصن ولا كذا وتحرق المكان. طيب وإذا كان لا أبقيها ينتفع بها غيرك. يجي غيرك بيكون بده يولع شيء فأنت بتسهل عليه الجمر موجود. وهنا تفريق لغوي بين أمرين القبس والجذوة. القبس ما يؤخذ سريع اللحاظ سريعا من أطراف الشيء. طيب لعلي آتيكم منها بقبس من طرف هيك عارفين لما تولع. للأسف أقرب شيء جاء على البال السيجارة فينا الولعة الشيء اللي طيب الطرف البخور. البخور مش عارف ده، لأنه هي القضية مش بس الطرف، لا أنت بدك الطرف هذا تأخذ منه شعلة، القبس شعلة، الجدوى اللي تأخذه من أسفل الجمر هذا اللي من الأسفل بيسموه جدوى، طيب البقايا، أما الشعلة اللي تؤخذ من الأطراف يسمى قبس. ولذلك أقتبس من نوركم، أخذ من أطراف النور، طيب اقتبس من أخبارهم، أخذ من أطراف الأخبار، دائما هذه الأشياء وعادة تكون سريعة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. طيب وليس الذكر كالأنثى، شو دخل حتى هون بدك تدخلنا ذكر بالضبط، اللي بيروح مخاطر وبيخلي الناس مرتاحين وكذا الرجل، الرجل طيب ليديز فيرست، طيب الرجل. وهذه فطرة، محاولة أن تتكلف الأنثى الآن لشوية أفلام هوليوودية ولا شوية قصص خيالية ولا كذا أنه هي التي تتصدر في الأشياء، مع أن هذا لا يمنع قوة الأنثى إذا اضطرها الأمر إلى ذلك، إذا اضطرها الأمر إلى ذلك. المرأة الحانية العطوف الكذا تتحول إلى لبؤة شرسة، طيب إذا حد قرب، هذه مسألة ثانية. لكن في عموم الأحوال البشرية الرجل هو الذي يتصدر، الرجل هو الذي يقوم على الأمر. إذ قال لأهلهم كثوا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهنا في لفتة لطيفة ذكرها المفسرون، مالوا التليجرام اليوم، صحيح امبارح والله كان اموره ماشيه، مش عارف عم بحكي لي كونكتنج، ما بعرف. على اي حال اذا ما ساعتها بنزل، يعني بنزل تسجيل اليوتيوب صوتي. من الاشياء اللي ذكرها المفسرون طيبه هنا هو هدايه الله سبحانه وتعالى لموسى في اختيار هذه اللفظه، او اجد على النار هدى، وكان الهدى، يعني هو قال المقصود هنا انه او اجد على النار من يهديني، من يهديني، تعال من هنا تروح يمين شمال، وين واصل انت، رايح مصر ولا رايح فلسطين ولا رايح كذا، طيب او اجد على النار هدى من يهدي. فجاءه الهدى وجاءته الرسالة اللي فيها الهدى، او اجد على النار هدى. طيب ايضا ملمح قيادي هنا، ما في اختيار آخر، يعني لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، ما في اختيار آخر، ما في اختيار آخر،
ممكن يكون بس هو يعني هو عنده هذا الأشياء اللي ممكن يعملها.
جميل. بعض الناس في قيادتهم أحيانا بضيعوا كل اللي وراهم، ليش؟ بيكون عنده احتمالات كثيرة وعنده قدرة رياضية في الاحتمالات، لكن ما الذي تحتاجه أنت الآن؟ يعني القائد ينبغي أن يسير بما فيه منفعة لتلبية الحاجات، مو لا أو نخيم أو نعمل لنا هيك مدينة صغيرة، لأنه جاي على باله هيك، يعني يطلع الهندسة المعمارية تبعته في المكان ومش عارف مينه. القائد ينبغي يعني، وهذا لما أقول القائد الرجل وكل من يأخذ يعني شيء قيادي، أنت عليك أن تفعل ما فيه الأصلح. إيش الأصلح لك الآن؟ ما هو الأصلح لك الآن في مسيرك؟ ما عندك إيه، يا أما أنك بدك تنور على حالك وعلى من خلفك، أو أن تسأل تسترشد. طيب الشغلة الثانية، في قدر من التواضع، اللي هو مش أنا القائد ما بسأل حد، أو أجد على النار هدى، حد يهديني، مش شو بتسووا هون، عارفين أنتوا شو بتسووا هون، آه أوكي أدي صار لكم هون، طيب اسألهم أنت ليه جاي، أنت جاي تتزوج أنت، لا والله زوجتي معي، إذن إيش فيه بصراحة أنا ضايع وبدي حد، طب احكي من الأول أنك ضايع. بس بعض الناس يستصعبون ذلك، ولذلك القائد اللي فيه كبر، حنشوف فرعون، القائد اللي فيه كبر بيضيع العالم كله، بيضيع كل اللي خلفه. فلما أتاها، فلما أتى إيش؟ النار أو الشجرة. طيب، فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى. في هون وقفة. نودي يا موسى، بيجي الآن اللي بدهم يعني، وعليكم السلام، اللي بدهم يلعبوا في قضية يا ترى الله بينادي وبيطلع له صوت ولا ما بيطلع له صوت، بيلعبوا بيقول لك نودي مش بالضرورة معناها الله، بعدين تكبسهم إنني أنا الله. إيش بدنا نسوي؟ طلع إيه إنني أنا الله. مش تعالوا أقرأ لكم وين يقع أهل الأهواء والبدع في الإشكالات. امبارح احنا جبنا مثال على وين قارنا بين الشغلتين امس في الاستواء، صح؟ وشفنا انه واحد من المتحرري الأشاعرة بين قوسين قال لك لا، الاستواء استقرار واراه بعيدا كلمه استولى. طيب، وطبعا الطبري الامور عنده اسهل واوضح. تعالوا نشوف الان ماذا يقول هؤلاء في نودي. اسمعوا الطبري يقول تعالى ذكره: فلما أتى النار موسى ناداه ربه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. بكل بساطة ناداه ربه، بكل بساطة. تلاحظين بكمل: فلما سمع الصوت استأنس. وما بيعلق هو ليس صوت الله، هو صوت مخلوق أودعه الشجرة مش عارف مين. خلص ناداه ربه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. فلما سمع الصوت استأنس، واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع عليه. وانتهى الموضوع، خلاص راح حكى عن الموضوع ثاني، قضية ليش يخلع عليه. أنا عندي تسجيل بث مباشر إيمان أهل السنة والجماعة وعلاقته بالصحة النفسية. ليش بريحك إيمان أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة؟ ما بدخلك في مداخل لا طائلة منها. تعالوا نسمع الآن ابن عاشور: فالله تعالى خلق أصواتا خلقا غير معتاد، غير صادرة عن شخص مشاهد ولا موجهة له بواسطة ملك يتولى هو تبليغ الكلام. هعيدها: فالله تعالى خلق أصواتا خلقا غير معتاد، غير صادرة عن شخص مشاهد ولا موجهة له بواسطة ملك يتولى هو تبليغ الكلام. لأن قوله، معلش أنا راح ألغي التسجيل، نعذر. لأن قوله إني أنا ربك ظاهر في أنه لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة، لأنه مو معقول الملك يقول إني أنا ربك. فابن عاشور الآن مضطر أنه إني أنا ربك طالع عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني لا يستطيع، يعني عربي وهو أصلا تخصص عربي. طيب، يعني هو ابن عاشور من أبدع ما في تفسيره العربية، اعتناءه بالعربية. فإن قوله تعالى إني أنا رب ظاهر في أنه لم يبلغ إليه ذلك أو لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة، فلذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. طيب، إذ علم موسى أن تلك الأصوات دالة على مراد الله تعالى. أنتم لاحظين اللفة والدورة؟ يعني وكلم الله موسى تكليما، الله كلم، نادى. طيب، لا، هو علم أن تلك الأصوات دالة على مراد الله، هي مش صوت ربنا، لا، هي دالة على مراد الله. من وين جبت هذا الكلام؟ ما عنده قرينة. والمراد التي تدل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه بال، مين بيعرف؟ الأشاعرة إيش بيسموه هذا الحال؟ الكلام النفسي. الكلام النفسي، إنه الله كلامه في نفسه، الله ما عنده أداة هيك تطلع. والمراد التي تدل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه، بالله عليكم معلش أنا معلش حق فوقهم، أنا على يقين إنه بعض الناس اللي معانا الآن هنا أو اللي عم بيشاهدوني، دكتور كمل يعني، وحقهم، ليش بندخلهم في هذا كله؟ ليش وأنا عم بقرأ التفسير أنشغل أحيانا صفحتين ثلاثة أربعة تتحول إلى مجلد في هامش وحاشية على شرح على مش عارف مين، علشان نثبت بأن الله لا يتكلم بحرف وصوت؟ إيش؟
تبيان لازم
بس يعني ليش هالقصة كلها؟ والمراد التي تدل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه بالكلام النفسي، وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى. أيوة، لأن الكلام النفسي صفة قائمة بذاته تعالى، منزه عن الحروف والأصوات والتعلق بالأسماء. انتهى كلامه. لذلك لما نقول لهم حق بعض العلماء في التجديد على أنك عندما تقرأ في تفاسير أهل البدع، طيب ياتكم قدها يا ما تقرأ، وما تزعل لما يقال لك لا تقرأ، وين حرية المش عارف مين، وأنتم وإيش والوصاية على الفقه، يلا تعال اقرأ، يلا مرر لك مسألة عقدية هيك وانت اوكي ايش هذه، بعدين بتصير في تشوك، ولما تيجيك قضية انه الله تكلم، الله نادى، الله كذا، طيب يسمع كلام الله، ايش يعني كلام الله؟ لا هذا كلام مش كلام الله، هذا كلام اوحاه وخلقه في نفس جبريل، وجبريل عطى لمحمد، فالحروف التي نقولها الان مخلوقه، وتدخل على قصه، وبعدين بيطلعوا لك مسلسل احمد بن حنبل يحاولوا يعني يطروا الموضوع في قضيه خلق القران وما خلق القران. وبعدين
دكتور شو المشكله محمد عجد انه يعني ينفوا انه هذا كلام الله؟ يعني هو ايش الباعث انه ينكر انه هذا؟
هي قصه طويله ذكرناها في تاريخ النفس. هم تأثروا يعني المناطق تأثروا بما جاء من أرسطو، وكان من ضمن ما جاء به أرسطو ودخل يعني إلينا سواء عن طريق جهم ولا عن طريق غيره، ما يزعمون بأنه تنزيه لله عن مشابهة خلقه. طيب، وبالتالي الله هذا لا يتحدث، لا يتحرك، لا، ليش؟ لأنه أي شيء من هذا القبيل يدل على أنه ليس ذلك الكائن المقدس اللي وصفه أرسطو بأنه ثابت لا يتحرك، العلة الأولى، السبب الأول إلى آخره. فبالنسبة لهم أي شيء من هذا القبيل معناها أنه يشبهك. مين قال؟ طب وكيف رحت؟ طب عشان هيك بيعجبني العلماء اللي بيقولوا طب ليش ارتضيت السمع وال يعني والإبصار، يعني سميع بصير؟ طب ما هو سميع بصير، لا هذا سمع ليس ك... طب ممتاز، وصوت ليس كصوت، وحرف ليس كحرف، ليش يعني انت ايش المشكله عندك؟ بس هي سبحان الله. ولذلك نقول اذا ما اتى الايمان، وما اتى اصل الايمان من المنبع الصافي، طيب لا تاخذه، لانه هذا اللي راح نقع فيه في الاخر، ونقع في الاخر الى انه هذا القران الذي بين ايدينا مخلوق ولا مش مخلوق، وبالتالي اذا مخلوق، اذا قابل للتحريف وقابل للتغيير، ما هو مخلوق، اذا ايش؟ ف يعني هاي بس وقفة على قضية فلما أتاها نودي يا موسى. الطبري أبو المفسرين بكل بساطة ناداه ربه، سمع الصوت استأنس، السلام عليكم. لا، هناك قصة طويلة، خلق الصوت وجعله في الشجرة، فخرج الصوت من الشجر، يا ليش كل هذا؟ يعني لما الله قادر، عارف الله قادر، والله قادر على أن يعني أن يفعل ما يشاء، والله عندما عبر عن نفسه عبر عنه بأنه ناداه، كلمه. طيب، فلما أتاها نودي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نودي يا موسى إني أنا ربك. أول خطاب لموسى اللي مسافر واللي طالع لحاله وفي الظلام وفار وكذا، أن يذكره بصفة معينة هو محتاج يسمعها الآن. لاحظوا، ما ذكر صفة الألوهية، لأن الألوهية عادة تأتي معها صفات الجلال، صفة القدرة، الإحاطة، أحيانا هذه بتخوف. طيب، ذكر له معنى الربوبية اللي هو تعال، مو أنت طالع وبدك، وتذكره هيك قبل سنوات قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب، هو محتاج هذا، هاي الطبطبة محتاجها، وكانوا بيقولوا ترى أنا اللي اعتنيت بك كل الفترة الماضية. فقال إني أنا ربك، وهذا الخطاب جدا تربويا يصلح مع الأبناء. لما تبدأ مع الأبناء، مع الأطفال الصغار في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ابدأ معهم دائما بالصفات اللي تحمل معنى الرعاية، بفهمها الطفل، عارف مين اللي عطانا كذا، عارف مين اللي عم بينزل المطر، عارف مين اللي عم بيخلي هذه الحيوانات هيك ترعى بعضها، شفت القطة هذاك اليوم لما خلفت ولادها كيف هيك بتحنوا عليكم، ترجع كل هذا الأمر إلى معنى حاضر فطريا عند الطفل. لأنه معنى الألوهية في قضية الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي، هذا لاحق، هذا ما بيجي في البداية. قال إني أنا ربك، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. طيب إني أنا ربك، فهمنا أنه عم بيحاول يهديه، بعدين إيش قل له؟ فاخلع عليك. اخلع عليك قيل فيها كلام انه اخلعنا عليك، لانه النعل اللي كان لابسه من جلد حمار ميت ومش مدبوغ ومش عارف مين ومش مذكى والى اخره. بدي احكي، بدي اوريكم ال يعني اللفته العلميه في كلام اهل السنه. الطبري، البعض يتهم للاسف اهل السنه بانه دول ما عندهمش عقول، احنا اللي عندنا عقول جماعه الفلسفه والمنطق. ليش؟ هذول بس حدثنا ايش بيقول لك الاسلام فن مش عن طيب حدثنا. شوفوا المنهج، يقول الطبري: ولو كان الخبر الذي حدثنا به بشر قال ثنى خلف ابن خليفة عن حميد بن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير مذكى، انتهى الحديث. نرجع ايش عم بيقول: ولو كان الخبر الذي حدثنا به بشر هذا الحديث صحيحا لم نعده الى غيره، خلاص نكتفي، ولكن في اسناده نظر يجب التثبت فيه. منهجية علمية، احنا مش القضية لحظة شوي، هذا الخبر غير صحيح وبالتالي اتوقف هنا. طيب توقفنا وبعدين، طب انا بدي اعرف لماذا قال له خلع؟ الله اعلم، الله اعلم بمراده. ربما قالوا لانه يريد ان يقول له انزع هذا النعل لان هذا الوادي اللي انت راح تطأه الان مبارك، فاجعل لجسدك حظا من هذه البركة. ولذلك الانسان سبحان الله في الاماكن اللي يستشعر فيها هذه القدسية، وبالمناسبة هذا حاصل عند بني البشر جميعا، هندوسية، بوذية، شامانية، طاوية، جماعة الشنتو، مش عارف مين اللي عبدت الشيطان كذا، لما يجي على مكان يستشعر فيه قداسة بيشلح. طبعا في ناس بيشلحوا كل شيء، مو بس حقزة على رجلين. طيب لا عنجد في بالذات الجماعة البوذية المنحرفة شوي هذه، وجماعة الجينية اللي هي منحرفة من الهندوسية، هذول يصل الأمر بهم إلى قضية أنه تقديس الجسد والعري في أماكن العبادة. لكن لاحظوا هنا أنه أنا ما عندي نص، طالما المسألة غيبية بدي ألتزم فيها بنص جاء من مصدر الغيب، ما عندي مصدر غيبي وما عندي تثبت فيه، إذن نقول ربما قال اخلع عليك من باب التبرك ومن باب أنه جسدك يأخذ قدر. طبعا هذا الكلام مين بكيفوا عليه؟ جماعة الطاقة، عشان الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية والمش عارف مين. طب جميل، ما عندي أي إشكال، قل هاتوا برهانكم باختصار، قل هاتوا برهانكم، بدك تحكي عن طاقة ما عندي مشكلة، بس قل هاتوا برهانكم. الذي يعنيني أنا هنا لما يطلب الله طلبا أستجيب بغض النظر عن معرفتي بالأسباب المادية اللي تعلل لي حكمة هذا الطلب. ليش نصلي 5 مرات؟ ما نعرف، الله أعلم بمرادي. لا هو عشان ما بعرف، علشان هذه كلها هبد، قد توافق حق الله أعلم. لماذا السجود 2 والركوع 1؟ لا أعلم، لا أعلم. لماذا تسجد على 7 مواضع؟ لا أعلم. أوف، كل هذا لا تعلمه؟ هاي واحدة من الأخوات الله يرضى عليها تقول لي ابني معجب فيك. قلت لها طيب إن شاء الله يكون إعجاب حلال، بس المهم بتقول لي بس بيقول أنا مستغرب واحد زي هذا دكتور وحالته حالة، كيف بيصدق هاي الأشياء؟ هذا كلام يتكرر، يعني أنه بني آدم عنده هذا التفكير والعقل والكذا كيف يصدق بعض الأشياء ويتوقف ويقول لا أعلم؟ قلت له هو من وين جاب هذه، يعني من أين أتى؟ حاضر معانا مجالس فقه النفس، فقه الألم، وبتتذكروا لما تكلمنا عن فقه الألم أو من أول الأشياء قلنا أنه لماذا يحصل الألم، فقلنا لا أعلم، هكذا خلق الله. لكن تعالوا نستنبط، تقول فهو أول شيء انصدم أنك قلت لا أعلم، بعدين كل الأشياء اللي حكيتها بعدين طب ما هي بيعلم. طيب قلت لها هاتي لي، فجأة طبعا تعرفت عرفته، يعني طلع أنه هو بيجي عادة بيجلس بالزاوية وبعدين بيغادر. طيب إيش؟ جامعي فقلت له أنا اللي أخشى عليك أنك واقع من حيث لا تدري بنقيض ما تدعيه. قال لي كيف يعني؟ قلت له أنت عم تدعي نوع من تقديس العقل ونوع من تعظيم العقل، لكنك في الحقيقة أنت نفسك مقدسني أنا اللي أنا زيك عقلنا محدود، ولذلك بالنسبة لك أنا كنت في نوع من الخارق اللي عم بيطلع عندي أنا انخدش بعدين. هذا الزلمة بيفهم كل إشي وبيحكي وعنده طريقة علمية ونقد ومش عارف مين أيوة، وفجأة بيقول لا أعلم. قلت له تعرف شو صار معك؟ أنت قدستني أنا واعتبرتني أنا إنه واو. ليش؟ لأني عرفت أحكي كلمتين قدامك. قلت له غالب ظني إذا بقي هذا حالك ولم يهدك الله سبحانه وتعالى إليه راح يجي من يريك عبد الرحمن ما بيفهم، لأنه هو سمعك كلام مقنع أكثر. شوي 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 وذكرت له قصة ذكرتها لكم من قبل أيام ما طلع عدنان إبراهيم الله يعني، المهم الله يكف أذى عن نفسه وعن الناس ويهديه. شو يفك أصله شو وين؟ من نفسي يفك أصله من نفسه، لأنه حاليا مسكوه جامعة في أبو ظبي وأموره طيبة، المهم أموره طيبة بميزانهم طبعا. فيومها كان في واحد بتذكر أنا نقدت عدنان إبراهيم على تويتر، دخل لي واحد على طول عطاني هيك كم من سبه هيك مرتبة. طيب فأنا عادة من باب استكمال قراءة الناس قلت لزوجتي هذا غالب ظني حيكون من اللي بيتابعوا كذا وكذا وكذا وكذا. دخلت وإذ به عدنان إبراهيم فنانين مغنين ما أحلى شو اسمه حرموا علينا حياتنا مش عارف من هالحكي هذا كله. وعدنان وظل فترة طويلة بفوت أنا على صفحته، عنده طبعا متابعين الشاب عدنان إبراهيم هو كل شيء في حياته، وين ضيعونا حياتنا، ليت الشيوخ كلهم يتعلموا مش عارف مين، الشيوخ الحرم كلهم ما بيجوا عند عدنان، وهكذا. شوي شوي أنا أختلف مع أستاذي عدنان إبراهيم في كذا وكذا، بعدين أشكر عدنان إبراهيم الذي دلني على محمد شحرور. شوي شوي قال أشكر عدنان إبراهيم الذي أخرجني من الصندوق الذي لا زال هو عالقا فيه. شوف تدرج الشاب آخر، لأنه أنا تركت تويتر من سنوات طويلة، آخر عهدي به أنه أصبح لا دينيا بعدما كان مسلم موحد. طيب صار لا ديني، هذا آخر عهدي به، لأنه عم بيتبع إيش؟ عم بيتبع ما يظنه عقلا، عم بيتبع ما يظنه عقلا. مرة ثانية إيش اللي جاب السيرة هنا؟ فأخلع عليك، أخلع عليك. ليش يا رب أخلع علي؟ طب ليش ما أفوت ابن علي؟ طب ليش كذا؟ طب اقنعني ليش الصلوات خمسة؟ اقنعني ليش الحج نطوف حول الحجر لا, لا, لا يضر ولا ينفع؟ اقنع. هذه ما بتمشي. التسليم أحد علامات العقل. واللطيف أن إحدى معاني كلمة العقل في القرآن إيش؟ احكوا لي إيش معاني كلمة العقل في القرآن من ضمن كلمات العقل في القرآن؟ لا لا مش معانيها، كلمات أخرى، كلمات أخرى.
فؤاد.
العقل فؤاد. لا فؤاد مش العقل لكنه عدي. الألباب الدماغ لكنه عدي مش مشكلة. اللي فيها معنى العقل، الربط الضم الحبس الكذا، الحجر والنهى. اللطيف أن كلمة النهى لم ترد في القرآن إلا مرتين في سورة طه. كلمة نهى لسه ما أجت، حتيجي. طيب لأولي النهى ما أجت إلا مرتين في سورة طه، معناها القضية مو قضية أغمض عينك واتبعني، بالعكس أهل العقل السليم. أنا دائما أشير إلى دوكيومنتري اسمه Mathematics Invented or Discovered، الرياضيات مخترعة أم مكتشفة. المذيع الصحفي هذا هو بيسموه Scientific Journalist، مهتم بالأخبار العلمية التجريبية وكذا، يقابل أباطرة الرياضيات في العالم، الناس اللي هم رقم واحد في الرياضيات، يستوقفه فيهم ودام يعني بقول تسليم، بيقول له هي هيك، بيقولوا وانت يعني هو مو عاجبه المذيع انه لا لازم انت لازم تتحرر، بيقول هي هيك، هذه هي الرياضيات التي نعرفها. فسبحان الله يسلم الإنسان إلى قوانين الطبيعة، لكن بيجي عند خالق الطبيعة وخالق هذه القوانين ويبدأ أعطيني الحكمة، علل لي لما خلقتني، لما هذه الدنيا هكذا، ليش في جاذبية، ليش الجهات فقط ستة، ليش مش عارف مين. يا عمي مشي حالك يعني، وبعدين يعني لا، لما تشوفه يوم القيامة اسأله عما بدالك. فلما أتاها نودي يا موسى، مرة ثانية أنت في لحظة في لحظة الخوف والوجل والكذا، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس المطهر المبارك، المبارك القدس أو القدسية، البركة، الصون، الحفظ. وهذه تذكروا أيام كنا نتكلم عن الحاجات، لما خصصنا مرة رمضان من رمضانات عن الحاجات، قلنا هذه حاجة من الحاجات النفسية الإنسانية، الإنسان يحتاج مقدسا، يحتاج مقدسا، ولذلك عندما لا يجد مقدس يخلق مقدسا. لكن وين الإشكال في الإنسان الآن، إنسان هذا العصر؟ لا، يقدس ذاته ويصل إلى وهم الكمال في هذا التقديس. هو يريد إنسان لا يخطئ، يعني جماعة وهم الكمال عندهم نوع من التقديس اللي هو أنا لا أريد أن أخطئ، أنا لا أريد الأشياء أن تكون ناقصة. هو يريد الشيء مقدس بين قوسين، القدسية لله سبحانه وتعالى ولما ينزع عليه الله صفة القدسية بس. وأنت كمخلوق تقبل بأنك أنت غير مقدس، غير مقدس، أوف يعني ما عندي شيء، لا لا، أنت فيك من القدسية بقدر ما تأخذ من قدسية الله. يعني أنت فيك من القدسية بقدر ما تأخذ من قدسية الصلاة، من قدسية الطاعة، من قدسية البركة الفلانية، من قدسية. أما أنت في ذاتك لست مقدسا. إذا كنت مقدس هذه مصيبة، هذه مصيبة. أولا نازعت الله سبحانه وتعالى، طيب. ثانيا الواقع يقول لك راح تغلط، راح تنقص، لأنه يعني معنى من معاني القدسية الصفاء والنقاء، ونحن لسنا كذلك. لكن في حالة وهم كمال، في حالة قدسية متوهمة في الإنسان للأشياء وللأنفس، فهو يرى الممثل مقدس، الغني العظيم مقدس، السليبريتي المشهور مقدس، الداعية مقدس. دكتور معقولة طلع الشيخ الفلاني؟ آه معقولة، إيش المشكلة؟ هو مقدس مش مقدس؟ لكن لاحظوا كل هذا اللف والدوران، لأن هنالك حاجة إنسانية إلى المقدس، حاجة فطرية إلى المقدس. وهذه واحدة من الدلائل التي يستخدمها بعض من يخاطبون الملاحدة، بأن المقدس دليل فطري على حاجة الإنسان لله سبحانه وتعالى. هو في الآخر يبحث عن شيء لا خطأ فيه، لا نقص فيه. طيب إني أنا ربك، إني أنا الذي اعتنيت بك، حنوت عليك، عطفت عليك، فاخلع عليك، إنك بالوادي. الوادي بالمناسبة هو أي فرجة بين جبل، بين جبلين أو تلتين أو مرتفعين، بالوادي المقدس طوى. طوى قيل فيه أكثر من شيء في التفاسير، قالوا طوى، طوى بمعنى أنك طويته، طويته يعني امشيته أكثر من مرة. طيب وقيل لا، بل أنا أطلب منك يا موسى امشي أكثر من مرة، طيب، حتى تطلع على المكان اللي سألقاك به. وقيل طوى بمعنى أنه مثني، لأنه يعني وادي وفي جبل، فهو كأنه مطوي. طيب وقيل أنه موسى مشي فيه مرتين. على أي حال الوادي المقدس طوى. وين هذا الوادي المقدس؟ عليه خناقة، عليه خناقة. ناس بيقول لك سيناء، وطبعا مطلعين ذهب المصريين من السياحة، بيجوا الناس وبيروحوا وبيجوا كالعادة، بتعرفوا السياحة الدينية بين قوسين. طيب مع أنه هذا الوادي نسب إلى قصة موسى، تتوقعوا بعد كم من موسى عليه السلام في التاريخ؟ بعد حوالي 1800 سنة، وبنوا هناك يعني كنيسة، طيب، موجودة إلى الآن. فيقال أنه أول من ابتدع أن هذا هو المكان، يقال أنه هم قساوسة، طيب، حبوا أنه يعطوا قدسية لهذا المكان. المشتهر الآن بين الناس أنه نعم هو هناك، هنالك من ينازع في هذا منازعة كبيرة، هنالك من يقول إنه مكان طوى شمال مدين في الجزيرة العربية، خصوصا في مكان اسمه طوى، ولأنه تابع للقصة هو طالع من مدين ماشي، وفعلا هنالك في جبال وهنالك في كذا، فليش ما يكون؟ وهنالك من يقول إنه بالعكس مكان حتى قريب من يعني من الطائف، بئر ذي طوى، ومذكور في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يدخل كان يذهب إلى بئر ذي طوى. طيب، فالكلام متنازع عليه، أو الموقع تحديدا متنازع عليه. المعذرة مرادكم. إذن تبدأ الرحلة لموسى عليه السلام، رحلة نبوته، بأنه جاء يعني خارجا من مدين مع أهل بيته إلى هذا المكان، نودي من الله سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الآن لفظة صريحة في النبوة. تعرفين في قصة يوسف عليه السلام مثلا احنا في عندنا علامة استفهام، متى نبئ؟ يا ترى في السجن، بعد ما طلع، بعد قبل ما يأول الرؤية، بعد إلى آخره، هل هذا بدأ في الوحي الذي جاءه في البئر مثلا؟ هنا لا، هنا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طيب، وأنا اخترتك واضحة تماما أنه إيش؟ أنه تنبيه، أنه أنت ستكون نبيا. هنا في تساؤل، طب هو بيعرف يعني هو مستعد انه يكون نبي؟ نعم، الاجواء اللي كانت اجواء في كلام سابق عن نبوات سابقه، في كلام عن الهيات، في كلام بني اسرائيل وارث بني اسرائيل، فهو مستعد، في عنده فطره انه هنالك رب خالق وكذا، ولكنه ايضا ما يعني اكثر من ذلك لا يعلم. ليش؟ لانه ما عنده منهج معين، ما عنده كما قلنا سابقا إيش لو أعلم الوجه الذي أعبدك عليه لفعلت، ما عنده. طيب، فقال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن تصوروا بني آدم رايح جاي فار، وكان قاتل له قتيل، وبعدين جلس عند مدين وتزوج ابنة الرجل الصالح وكذا. طيب، فجأة يقال له إنه أنا اللي اعتنيت بك، أقول لك أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع بمعنى إيش؟ بمعنى الإنصات، أكثر الإنصات إعمال العقل فيما يستمع إليه، يعني أحضر سمعك بإرادتك، في فرق بين اسمع واستمع. طيب، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وجاء البعض قالوا أنه كلمة استمع دلالة على أنه لا ينبغي أن يعني يذكر الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بوحيه إلا بأقل قدر من الاستماع، يعني لا يجوز. وأنا مع هذا الرأي، أنه قضية تشغيل القرآن وأنت لا تستمع إليه، ليش؟ بركة في البيت، الحجة عم بتحضر السلطة ومشغلة مصحف، طيب بركة، بدها هيك البقرة تذكر لأنه البنت لسه ما تزوجت. طيب، طبعا مش ماخذين بولا سبب من الأسباب المشروعة، لكنهم مشغلين البقرة. طيب، وغير ذلك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما يوحى ذكرنا من قبل معنى كلمة الوحي، معنى كلمة الوحي. وهنا طب ليش فاستمع لما يوحى؟ لأنه نوع من أنواع الوحي الخطاب المباشر، وهنا كان في إيش؟ خطاب مباشر، الله سبحانه وتعالى خاطبه مباشرة بدون ملك. وكم صورة للوحي نعرفه هنا؟ نعرفها نحن اللي متعلمين علوم القرآن. أيوة، إيش هم؟ وما كان البشر إلا وحيا أو حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. هنا الكلام مباشر، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. قبل شوي إيش قال له؟
ربك.
إني أنا ربك. طيب، لاحظوا، ما قال له إنني أنا إلهك، هناك إنني أنا ربك. ربك أنا اللي داير بالي عليك، أنا اللي رعيتك. هنا يعني الضمير هذا مهم في إشعار موسى بالطمأنة. أما هنا صفة الربوبية هذه اللي أنت يعني حل عليك شيء منها، هذه الصفة هي جزء من الاسم الأعظم الذي ينبغي أن تعلمه أولا. وهنا نأتي مرة أخرى في التربية. لما تربي ابنك، نعم أنت تبدأ له في قضية الربوبية وكذا، لكن بعدين تجي تقول له شايف هذا اللي عمل كل هذا؟ آه، هذا هو الله، هذا هو الله. نرجع لبداية السورة، بعد ما قال له ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، بعدين إيش قال له؟ له ما في السماء، الله لا إله إلا هو. بدك تعلم ابنك أنه ترى كل هذا الله، مش God، مش Lord، مش الله. الله شيء آخر، الله شيء آخر. الاسم ماذا قال سيبوي عن الله لما جاء يعرفه في كتاب الكتاب؟ قال أعرف المعارف. إيش بدي أعرف؟ الله هو أعرف المعارف، هو الذي تعرفه من نفسك، فلا تحتاج أن يعرفه إليك أحد. الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فلا فرعون ولا من سمعت به من قبل، أنا الله، أنا الذي خلقت، أنا الذي فعل، أنا الذي سيرت، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب نعم، أنا ممكن أروح يعني أطلب سماع شيء معين، لكني لساتني مش فاهمه، لساتني ما يعني أنا مثلا ماشي بالطريق سمعت صوت، سمعت رحت بعدين حاولت إني أعرف إيش عم بينحكى، لكنه أول ما عرفت إيش عم بينحكى ما أنصتت، ما أعملت عقلي في محاولة تفكيك ما يقال ومشيت. إيش اللي دفعني أول شيء؟ بس سمع، السمع بس صوت اجى على الأذن، الاستماع أنا رحت طلبت هذا الصوت، الإنصات أعملت فكري في هذا الصوت، ولذلك فاستمعوا له وأنصتوا. أنت ممكن تستمع في الصلوات هالأيام. طيب اليوم بالنسبة الفجر كان الإمام الله يرضى عليه موفق هيك، يعني هو طول شوي بس يعني، لكن أنت تستمع، تجد الناس استمعوا. الآن الاستماع أنك أنت تجتهد في أنك تسمع الإمام، تجتهد طلب السماع، لكنه عملية الإنصات وتفكيك الكلمات وحدوث أثرها وكذا ما حصل، هذه مرحلة متقدمة اسمها الإنصات. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. طيب المفروض أنه في فهمنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا تكفي، ليش فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ ليش؟ هو الأصل، لا هو الأصل في الألوهية أنها تشمل تلقائيا وجوب توجيه العبادة له، وإلا اللادينيين والربوبيين يقولون نعم في خالق خلق الخلق، أيوة طبعاً. بعدين أعبد صرصور، أقدس بقرة، أعمل لي مش عارف مين كذا، ما في ألوهية. طب الألوهية يعني بمجرد الألوهية ألا ينبغي أن يعني أن توجه العبادة له؟ آه طيب أنا مؤمن بوجود إله، جميل، تجاوزت الربوبية، مؤمن بوجود إله، لكنني حتى مع وجود الإله أوجه العبادة لغيره، وهنا الشرك، وهنا الشرك. هيو فرعون، فرعون نفسه يقر كما سيأتي لاحقا بوجود إله، يقر، لكنه يطلب العبادة لمن؟ له هو، له هو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، اعبدني، وجه أفعالك لي. والعبادة أنت عارفين كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وابن تيمية كان يمكن من أشمل من يعني أو من أفضل من وضع وصف جامع للعبادة. فاعبدني وأقم الصلاة، هذه كلمة أقم الصلاة هنا بدأ وقف الكلام، هذا لمن؟ لموسى عليه السلام. معناها الصلاة هذه يعني فعل حاضر في كل النبوات، وأقم الصلاة مش وصلي. نيجي مرة ثانية على المعنى التربوي، لما أجي أخاطب الأبناء في قضية الربوبية بعدين الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده، نعبده. يمكن سبق أني حكيت لكم، واحدة من الأخوات تحكي لي ابني إجا رمالي البلاي ستيشن هيك، قال أنا ما بعبد هذا. طيب بدأ يصير عنده آية، يعني هذا عم بيوجه لي، هو اللي عم بيوجه لي أفعالي. فاعبدني. طيب أول دليل على عبادتك لله إيش؟ وأقم الصلاة، وأقم الصلاة. ما في قضية القلب نظيف والإيمان في القلب وكذا، بدك تعبد الله سبحانه وتعالى، تعبده كما أمر هو مش كما تشتهي أنت. وأقم الصلاة، وفي فرق بين صلي وأقم الصلاة. إقامة الصلاة قالوا دوامها، بالنسبة هذا من أقل التعاريف في إقامة الصلاة. يعني إيش؟ يعني جماعة القلب نظيف ومش عارف مين وكذا، هذول أقل التعريف مقيمين فيها لسه. كيف لو رحنا لهم إلى الإقامة الأحكام والشعور والخشوع والكذا، هو مجرد أنك أنت عم بتصلي باستدامة أنك ما تقطع، أنت مقيم بها. وأقم الصلاة لذكري، لذكري اختلف فيها، قالوا أقم الصلاة لتذكرني، لأنه إذا ما أقمت الصلاة، وهذا هو أرجح الأقوال، أرجح الأقوال متفق يعني عليه تقريبا بين عامة المفسرين، اللي هو أقم الصلاة يا موسى لأنك إذا أقمت الصلاة تذكرني، وإذا لم تقم الصلاة تنساني تنساني. احنا مقولة بالعامية، البعيد عن العين بعيد عن القلب، أنت لا تصلني بين الحين والآخر، بتنساني خلاص. طيب، وأقم الصلاة، المعنى الآخر، وأقم الصلاة كلما ذكرتني. وأقم الصلاة كلما، يعني أقم الصلاة لتتذكرني، هذا المعنى يعني الأشهر. وأقم الصلاة كلما ذكرتني، كيف يعني كلما ذكرتني؟ يعني كلما ذكرتني توجه إلي بالعبادة بالدعاء. وفي معنى آخر، وأقم الصلاة عندما يحين وقتها، عندما يحين وقتها. طيب، وهذه استدل البعض أحيانا يعني في الحديث صلوها متى ذكرتموها، صلوها متى ذكرتموها. وأقم الصلاة لذكري. طيب، بدي أذكركم بشيء قلنا في سورة يوسف، وفي سورة الكهف، وفي سورة مريم. الداعية لا يحتاج كثير علم حتى يدعو الناس. إيش الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى هيئ فيها موسى الآن؟ لاحظوا، عم بيحملوا نبوة. طيب، مش 5000 مجلد وتاريخ الأمم والفلسفات إنني أنا ربك. طيب، إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بعدين، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يوسف، إذا بنبدأ من البداية، يوسف إيش حكى للسجينين؟ إني تركت ملة قومي وهم بالآخرة واتبعت ملة آبائي. هي ما أعرفه هو وجود إله مستحق للعبادة، ووجود آخرة تنتظر الناس في أعمالهم بس. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. في هون جملة غاية في الإعجاز البياني، غاية في التصوير اللي ينبغي للإنسان أن يتخيله. هو الساعة آتية ولا إحنا اللي رايحين لها؟ يعني أنت ماشي، المفروض أنت اللي رايح إلى الساعة. لا، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لاحظوا، أكاد أخفيها، راح أجي أعلق، لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن لا تنتظر النهايات، أنت عليك أن تسعى، الساعة ستأتيك في أي لحظة، ستلقاك في طريقك في أي لحظة. أنت بلشت الآن، يمكن الآن بلشت بعد ثانية وإذ بالساعة أمامك. ليش؟ هي آتية، هي جاية. في جملة نستخدمها بفقه النفس، الموت سهم أطلق عليك وأنت في سعي إليه، وما عمرك إلا المسافة التي بينهما. مرة ثانية، الموت سهم أطلق عليك جاي وأنت في سعي إليه وأنت ماشي. ولذلك أنا دائما بحكي لما بجي بهاي السيرة بقول ما أغبى جماعة عيد الميلاد، علاش عم تحتفل؟ يعني غير أنه ما في، شو الإنجاز العظيم اللي عملته أنك كبرت سنة؟ يعني شو الإنجاز العظيم؟ طيب، أنت كل مالك عم تقترب من السهم اللي أطلق عليك، من الساعة الآتية. طيب، وحياتك هي هاي اللي ضال. ولذلك أنا بقول الناس اللي بيحتفلوا بعيد الميلاد، أنت عم تحتفل بقربك من الموت. إذا أنت هيك ما شاء الله أمورك طيبة الآخرة، يعني احتفل. طيب، يعني ضامن. لكن الوقفة اللي أنا يعني بعتبرها حقيقة يعني إعجاز بياني، إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى. عارف لو الساعة كأنها ثابتة في مكانها وانت اللي رايح، ساعتها بتقول ما حوصل لها إلا بعد ما أكون كملت شغلي. رسالة إلى جماعة وهم الكمال، أنت تسعى بقدر ما لديك من سقف، من ممكن، لأنك لا تعرف متى ستأتيك الساعة. ستأتيك الساعة، والساعة عندما ستأتيك ستحاسبك على ماذا؟ على سعيك بس. مرة ثانية، الساعة آتية وانت عم تشتغل، وانت عم تشتغل وين ما اشتغلت انت عم بتربي تربيتك كما يريد الله، قد تأتي الساعة وانت منكمل تربيتك، انت عم بتربي اولادك، عم بتعلم طلابك، عم تعمل كتاب، عم تقدم شو اسمه بث مباشر في كذا، انت تسعى لا تعلم متى تأتي الساعة، المهم عندما تأتي الساعة تجدك وانت في حالة سعي، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. عظمة البيان القرآني في انه لم يترك الساعة وكأنها ثابتة وانت اللي متحكم بحركتك، انت ان كان لك تحكم فهو تحكم في ايش؟ في سعيك فقط. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اكاد اخفيها يعني كلام، يعني لان البعض قد يتساءل، اكاد يعني الله سبحانه وتعالى يقول اكاد لا اعلم احدا بها حتى اكاد اخفيها من نفسي، يعني لا اريد ان يعلم بها احد حتى ايش يبقى عمليه، تبقى عمليه السعي. وقالوا اكاد اخفيها عن اي مخلوق، لا ملائكه بيعرفوا ولا، فكلمه اكاد معناها ربما يعلمها البعض في هذا التفسير. وقالوا اكاد اخفيها بمعنى اظهرها، على وشك اني اظهرها. كيف؟ بعلامات الساعه، بعلامات الساعة. أنت صرت عارف أنه في علامات ساعة صغرى معظمها صارت، وعلامات ساعة كبرى قاربت، طيب وبالتالي هذا كله يدلك على أنها قاربت. أكاد أخفيها، الشاهد في أكاد أخفيها إيش اللي موقف الناس هون؟ طب ليش ما قال أخفيتها؟ ليش أكاد؟ أكاد فعل مقاربة. قالوا أكاد أخفيها أنه الإنسان يستشعر أحيانا هذا القرب، وبالتالي ما دام استشعره المسألة مو مخفية تماما، يعني الله يعلمك أحيانا أنه يا أخي فلان يقول خلاص الدنيا آخر زمن، طيب عارف هاي هذا الاستشعار أحيانا إما من نفسه أو من حالة، يعني البعض أحيانا قد يستشعر قيام قيامته هو، ساعته هو، وقد يستشعر أنه القيامة للجميع قائمة. في الحالتين معناها الإخفاء مو كامل، إخفاء أكاد أخفيها. وأظن قضية علامات الساعة من التفاسير يعني الجيدة هنا المقبولة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أيوة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. طيب يعني حقيقة الآيات القرآنية والله لا تحوج العاملين المتبصرين إلى كم كبير من هذا الهراء اللي مكتوب في 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 رد الإلحاد. في أشياء رائعة مكتوبة في المكتبة، لكنه كثير منه حقيقة تكرار. معظم مشكلة الإلحاد والملاحدة خوفهم من الموت وما بعد الموت، اللي بيسموه البعض إلحاد نفسي. مشكلتك يا موسى أنك ستلاقي أناس لا يريدون للساعة أن تقوم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. ما حد راح يصدك عن الساعة وهو يؤمن بها. طب لحظة شوي، لا دكتور، أنا بعرف ناس مسلمين مؤمنين ما بيحبوا تنجاب سيرة الموت، شو هو حتنقدوا علينا؟ شو هو عزة؟ حتى في العزة رايح يعزي وطالع واعظ يا زلمه، خلاص عاد احنا جايين نسلم على الناس ونروح، هيو بيقول من لا يؤمن بها. نعم هذا لا يؤمن بها، أوف، الرجل مسلم وينتسب، نعم الذي يؤمن بالساعة هو الذي يحقق إيمانه. أما واحد يزعم إيمانه بالساعة ولا يريد للموت أن يذكر، ولا يريد للساعة أن يذكر بها، هذا لا يؤمن بها. ونوع الصد عاد أشكال وألوان، قد يأتيك الصد بكثرة الملهيات، بكثرة الأفلام والمسلسلات والأغاني والمطاعم والدنيا والكذا والكلام في ريادة الأعمال المبالغ به يصد، وأي ذكر للآخرة بيقول لك إيه هذول هم الجماعة اللي جابونا وراء المتخلفين، شوف الأمم وين راحت، هذول لساتهم بيحكوا على الجنة والنار والدرجات والمش عارف مين فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. وأول مثال سيأتي لا يؤمن بها في حالة موسى هو من؟ فرعون. ما بده اياها تقوم، مر علينا حد ما بده ساعة تقوم، صاحب الجنتين. وما أظن الساعة قائمة، ما بده إياها تقوم. طيب خليني أكمل حد لأنه بدي أرجع يعني أشملها.
فلا عشان ما يفهمش غلط المثال تبع العزاء هو ما تذكرونه، هذا هو لا يؤمن، هو يؤمن فيه.
احنا قلنا هو يؤمن، زي قضيه المؤمن لا يمرض نفسيا، هو يؤمن. لا قل له سمع لي اركان الايمان، يقول بالله وملائكته وكتبه، يؤمن ولا لا يؤمن؟ ممتاز. ليش مريض نفسي؟ ليش؟ هيو وين عمل؟ ما دائما بحكي والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. اوف يعني كافر؟ لا معناها ما حقق الايمان. طيب فهي القضيه انه من يزعم الايمان يزعم، ايش بيقول الخلايا هذا الميدان يا حميدان؟ طيب ورينا البرهان على ايمانك يا موسى. اللي بدي اياك تعرفه الان، اي داعيه يا ايها الداعيه، يا اللي عندك مشكله مع ابنك مع بنتك مع زميل مع كذا، ترى القصه بسيطه، في اله في اخره وانا عم بسعى اليها، ولا تصدني عنها. باختصار هذا خلاصة. في تفصيلات، في إقامة صلاة، في إيتاء زكاة، في عمل بر، في صدقة، في حقوق جار، في قصص، لكنه في الآخرة هي في إله وفي آخرة وأنا في سعي إليها، وأنت لا تصدني عنها. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. على طول إجا بعدها واتبع هواه. شبه مستحيل تجد إنسان لا يؤمن بالآخرة لا يتبع هواه، شبه مستحيل. ليش بقول شبه مستحيل؟ عم بترك 0.001 احتمالية أنه يطلع واحد لا والله مشكلته مع الآخرة أنه لسه الآلة العقلية عنده ما مكنته من ذلك. ممكن يكون، ممكن يعني، يمكن أقرب واحد يأتي إلى ذهني الآن أنتوني فلو، زلمة عاش 80 سنة، قرابة 80 سنة، بدايتها كان عنده إيمان كنسي بسيط، بعدين ألحد طول حياته وتشكك وكان زعيم للإلحاد، ثم أنهى حياته بكتاب هناك إله. ولما قيل له أنت خايف من الآخرة قال أنا لسه ما آمنت بالآخرة، أنا آمنت أنه في إله. يعني قالوا لا هذا ريتشارد دوكنز، قال أنت يعني غبي، أنا ما قلت أنه في آخرة، أنا بس آمنت أنه هذا الكون لا يمكن يكون. ومع ذلك أنا أقول أكيد كان في عنده شيء يدله، لكنه هذا الذي أعلنه، وأنا أظنه يعني الرجل أحسبه صادقا فيما كان يعلنه، لأنه كان صادق في إلحادي وأظنه كان صادقا في إيمانه. فلا يصدنك عنها. طب إيش علامات هذا الإنسان؟ تجد الإنسان عادة مشغول بكل ما في الدنيا ويحاول أن لا يذكر بأي شيء في الآخرة. تعال احكي على جماعة موسم الرياض وقول لهم ذكرهم في صعب صعب صعب، شو تقعد تذكر الناس في الآخرة؟ ليش؟ تبع هواه. تعال احكي لمجموعة الممثلين والمغنيين والكذا اللي شاغلين رمضان بالمواسم تبعتهم، صعب، تبع هواه. تعال حاول تذكر أي بني آدم من هؤلاء واحد من هالمجانين عاملين معه مقابلة قبل رمضان، عاملين معه مقابلة إيش مقبل على رمضان بإيش؟ قال لا أنا ما بحب أعمل أعمال برمضان. فبتقول المذيع ليش؟ مش عايز، ما بحبش أتكلم في الموضوع ده. طب احكي ليش ما بتحب تعمل اعمار في رمضان؟ قال بس انا وما رضي، يعني انتهت المقابله ومش راضي يحكي ليش هو لا يحب ان يعمل اعمال في رمضان، ولا ان يقول بانه احنا كل اللي احنا فيه كلام فاضي واحنا مش عارف مين. بس يعني اتباع الهوى تلقائيا راح يخليك لا تريد ان تلقى الجزاء. مثال بسيط جدا وايضا مثال تربوي. ليش خايف من الامتحان؟ مقضيها بلاي ستيشن وانيمي وفورتنايت وببجي وفيفا ومش عارف مين وحاره وتيك توك ليش مش راضيه تتحجبي؟ ما هو لانه الحجاب حيمنعني عن 1 2 3 4 5. اي جزاء لما يتهرب منه الانسان اعرف انه في الاخر في هوى، في الاخر في هوى. فلا يصدنك يا موسى، فلا يصدنك عن الساعة عن الآخرة من لا يؤمن بها واتبع هواه. مش فيردى، فتردى أنت. مش تحكي لي هو لا لا لا، هذاك أمره إلى الله، أنت دير بالك على حالك. وهذه رسالة مهمة للداعية، ما تنشغل بقضية أنه عمل لي وسوالي وكذا، أنت في الآخر راح تحاسب.
بلاش تعلق
يعني. أيوة مش بس بلاش تعلق، و وهذا الوهم تبع الانشغال بالآخرين ودعوة الناس والكذا، في الآخر أنت اللي مسؤول، أنت اللي والله الجمهور هم اللي طلبوا منا نعمل لهم 5000 برنامج ومئة قصة، فتردى أنت، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نعم.
بس مش هاي الآيات اللي كان عمر بن الخطاب يعني أسلم؟
امبارح حكينا أنه في ضعف بالرواية بس يقال نعم. الآن المشهد انتقل، أول مشهد هو أنه موسى خارج بأهله رأى نار، امكثوا إني آنست نارا، عند هذه النار نودية، سمع صوت، هذا الصوت طمنوا أول شيء إني أنا ربك اخلعنا عليك، فاستجاب إنك بالوادي المقدس، هذا الوادي مطهر. بالمناسبة على قضية الوادي المقدس في رواية لطيفة كثير بتعجبني ورواية صحيحة، أبو الدرداء كان في الشام فأرسل لسلمان، سلمان مين؟ الفارسي، يقول له تعال إلى الأرض المقدسة، فإيش رد عليه سلمان؟ قال له إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. الرواية هاي ليش تعجبني؟ غير قضية الوطنية وما وطنية والأرض والكلام هذا، معنو بلاد الشام يعني، لكن لأن الكلمة صادرة من مين؟ من الذي خاض البلاد كلها إلى أن وصل إلى أن يسلم، سلمان الفارسي. ما تعلق بأرض المجوس، ولا تعلق بأرض الموصل، ولا تعلق بأرض الشام، ولا هو في الآخر كان يلحق وين؟ وين في خير؟ إنما يقدس الإنسان عمله، وصح له ذلك، سلمان منا آل البيت. طيب فارسي كان مؤهل أن يكون إيش؟ خادم النار. تصوروا، شوف الاختيار، كان مؤهل أن يكون وثني بامتياز فأصبح سلمان الفارسي. بعد ذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إيش المطلوب مني يا رب؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بدك تقيم الصلاة، طيب هذا المطلوب منك. وفي الطريق تلقائيا إيش راح يصير فيك؟ راح تقاوم، فلا يصدنك عنها عن الساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه، أنت اللي راح تخسر فتردى. بعدين شوفوا اللفتة الرائعة، الكلام الآن تصور، أنت الآن حط حالك محل موسى عليه السلام، صعب أنا عارف بس يعني حط حالك محل موسى عليه السلام، في كمية أخبار وراء بعض هيك صعبة. طيب برضو من ناحية تربوية، لما أنت تيجي وبدك تحكي شخص، بالمناسبة حتى في العلاج النفسي لما تكون أنت عم بتقابل بني آدم وبدك تحكي اسمع ترى اللي عندك هو كذا وكذا وهذا الأمر يحتاج كذا وكذا وكذا، طيب هو الآن في حالة نفسية مثقلة بكمية ما حصل له، وما تلك بيمينك يا موسى، الالتفاتة هذه غاية في الربوبية، مراعاة مشاعر موسى بأنه لحظة شوي إيش اللي عم بيصير، راح ألفتك شوي عن هذا، راح أصرفك شوي عن هذا، راح أشغلك شوي، راح أسليك، طيب وأنا عم بسليك راح أرجعك إلى الرسالة مرة أخرى، أرجع للمثال اللي كنت عم بقوله، لما بيجيني مراجع ويكون الخبر اللي راح أحكي له يا شوي صعب، في أنه ترى ما أنت فيه الآن يشخص عندنا بكذا وكذا، الأعراض اللي عندك تدل على كذا وكذا، طيب هالأيام شو عم تسوي؟ فالأيام عم الهم اللي عنده شوي انزاح، احكي لي شو عم بتسوي، احكي لي جدولك اليومي، اوه جد والله، طب ممتاز، وامتى الزواج ان شاء الله؟ طيب ممتاز، شايف هذا اللي عم نحكي عنه؟ ممتاز، حنحتاج نعمل فيه كذا وكذا وكذا عشان الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه. لما برجع ساعتها برجع محمل بعدة نفسية، طيب مع فرق التشبيه نفس القضية هنا، أخبره أنا الرب الذي اعتنيت بك من قبل ورعيتك من قبل، طيب وهنالك قدسية، وهذه القدسية لهذا المكان تتطلب منك أن تطيع، اخلعنا عليك، طيب إنني أنا الله أعوذ وأنا اخترتك فاستمع، وفي وحي إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية في آخرة، طيب وأنت عليك أن تسعى، فلا يصدنك عن طيب وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى. كلمة اليمين هنا قيل فيها كثير. وما تلك بيمينك يا موسى قيل بأنه دائما الإنسان عندما يتناول الأشياء التي يستحسنها يستحسن يعني يفعلها باليمين، وهذه من السنة. أنت لما تتناول الأشياء المستحسنة باليمين، المستقذرة باليسار طيب أو الشمال. وما تلك بيمينك يا موسى، طيب الله سبحانه وتعالى يعرف إيش اللي في إيده ولا ما بيعرف؟ طيب إذن هذا السؤال قد يكون إيش غرضه؟ مجرد اللي قلناه قبل قليل إنه يلفته شوي، وقد يكون إيش؟ شايف هذه العصا اللي أنت بتعرفها وصلها معك فترة، وطبعا زمان العصا مش زي هسه، بمعنى إيش؟ مش ديسبوزبل، لا عصا معاه حياته، يعني 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 حتى لدرجة أنه كان إذا إذا يعني إذا رؤيت عصا في الصحراء طيب يعرف لمن، تعرف الخنجر يعرف لمن، السيف يعرف لمن، طيب الغمد، الغمد حاله يعني الشيء اللي عارفين اللي هو الجراب اللي يعرف لمن. ليش؟ ما كان في ميد ان تشاينا، ما كان في مصانع صين تصنع لك زيادة، طيب فالعصا انت عارفها صح. طيب حتى اخليك تتيقن مما سيحصل بعد قليل وستجد في نفسك منه شيئا كبيرا، ما راح افاجئك، شوي شوي. وما تلك بيمينك يا موسى، هنا بدي احمل شعار يعني وراح يمشي معانا، لكل منا عصاه ويده، لكل منا عصاه ويده. ترى انت في عندك شيء معين تستطيع ان تستخدمه، في عندك مهارات كثيرة، في عندك ادوات كثيرة، يبقى فقط لهذه الاداة ان يفعل فيها فعل الله سبحانه وتعالى. في حالة موسى معجزة، في حالتنا الوحي والسعي، الوحي والسعي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال هي عصاي. الآن لاحظوا موسى بده يتأكد أنه العصا اللي عندي أنا بعرفها، لأنه تصور لو عملها مباشرة مش يمكن كان فيها صفة أنا ما بعرفها، إيه طلعت هذه معجزة من زمان، لا 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 لا، أنت عايش معها فترة طويلة ولا عمرها صارت معجزة ولا. وما تلك بيمينك؟ قال هي عصاي. طيب عصايا معناها إيش؟ معاي، طيب ملكي، هي عصايا أتوكأ عليها وأنا ماشي. طيب التوكؤ هنا هل بالضرورة يكون صاحبها عاجز؟
لا.
جميل، هذا معنى مهم جدا، خصوصا أنه موسى معروف بي يعني بقوته، طيب والقوة حاضرة معها حتى ما بعد ذلك، البعض قد يقول يعني يمكن هون عجز، لا، ولكن هذه كانت عادة للإنسان. والآن حتى الآن لما تروحوا على بعض يعني المجاهل في أفريقيا ولا كذا، تجد حتى لو كان واحد ما شاء الله سمبتيك هو ماشي ما عصاية يتكئ عليها. هذا الفعل، هذا الفعل أنا بس بدي أخرج منه مسألة، أن من حاجة الإنسان الراحة، يعني يعني الإنسان حتى لو عضلاته مفتولة مش عارف مين، لا هو يحتاج هذا الاتكاء، هو عنده هذه الحاجة حتى لو حتى كانت أموره طيبة. قال هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها، المعنى الراجح في الأقوال يعني شو اسمه، بحرك أغصان الشجر حتى تنزل الورق اللي يأكله الغنم، مش أهش بها على غنمي أقول كما هو المعنى، لا لا، المعنى الراجح أنه يضرب الشجر حتى ينزل ما يأكله الغنم. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. توقف العلماء وقفات لطيفة هنا أيضا تربويا حلو يعلمها الأطفال. لما تكون في حضرة الأعلى، وهذا سنقوله إن شاء الله في فقه الدعوة لما نتكلم عن الأعلى والمثل والأدنى، أنت عليك أن توجز في العبارة، عليك أن توجز في العبارة، ولكن مع الإيجاز في العبارة ينبغي أن يكون لديك أدب بيان. بمعنى الآن بإمكان موسى أن يقول أنت أعلم يا رب، هذا من سوء الأدب، وحاشا لموسى أن يصدر منه ما أنت عارف، ماذا من عارف ليش سألتك؟ طيب ومن ناحية أخرى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأحك بها ظهري وأدافع فيها عن مش عارف مين وأحرك فيها جمر النار، خلاص ما حنفتح سيري. طيب قال أبرز شغلتين ولي فيها مآرب أخرى. وهذا من الذكاء في فقه الدعوة، في فقه البيان، إنك أنت بتحكي الإشي، فإذا الآخر كان عنده رغبة فيه راح يقول لك احكي لي، وإذا ما عندي رغبة ما راح أقول لك، وأنت ساعتها ما تكون تجاوزت. وصلت؟ هذا ينبغي يتعلمه الأطفال. لما تحكي مع أب، مع أم، مع كذا، لا تكثر الكلام، لا تطيل التفاصيل. طيب تعلم أن توجز، وتعلم أنك شوي تستخدم كمان شوي يعني تشويق. طيب أخبرني، أقول وفي أشياء ثانية كمان، طيب إيش صار معك كمان، خلينا نسأل. لكن لا ترخص كلامك بأنك تقول كثيرا فتطلب مني أن أصمتك. طيب أنت ما طلبت، لكنك في الحقيقة كلامك الزائد خلاني أقول لك اسكت خلاص ما تكمل، بل بعدين أصير أتحاشى أتكلم معك. قال هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المأرب إيش هو؟ المأرب الغاية أو الحاجة أو المنفعة. مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. خذها ولا تخف معناها الخوف حصل ولا ما حصل؟ معناها حصل. طب ليش بيخاف؟ هذا المعنى، هذا المعنى اللي هي واحدة من المعاني الحاضرة في مجالس فقه النفس، يعني كمثال كما هو، اللي هو علاقة الجهل بالخوف، أنه لحظة شوي هذا أول مرة يحصل، وفي هذه في سورة أخرى ولا مدبرا ولم يعقب. طيب قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هون في وقفة مع كلمة سيرة. السيرة هو ما يكون من حال الإنسان المعتاد المتعارف عليه، ما يكون من حال الإنسان المعتاد المتعارف. سنعيدها سيرتها اللي كانت عليها، اللي انت وصفتها وعصاي وتعرفها إيش هي، أنها عصات، سنعيدها سيرتها. وبالتالي السيرة عادة هي تكرر أحوال الإنسان إلى درجة الاعتياد. فمثلا واحد عصب 5 مرات بسنة، هل نقول من سيرته العصبية؟ لا، الشيء المعتاد هو الذي يسمى من سيرته. طيب هذه كلمة سيرة، لما يقال سيرة إذا الشيء الذي سار عليه. طيب قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قبل يعني أتجاوز العصا، أنا إيش قلت قبل شوي وسيتكرر معنا؟ لكل منا عصاه ويده. صراحة تقول طب ربنا سبحانه وتعالى قال له خذ يعني القيه حية، طب أنا عصاي ممتاز، وريني إيش عندك مهارات، لو أنك فعلت فيها فعل الله سبحانه وتعالى، تعلمت، طلبت علم، نويتها لله، راح عندك كثير مهارات ما كنت مغتنمها. وفجأة فلان اللي كان ضايع تايه كذا يقول لك ما شاء الله عليه، طلع عنده كل هذا الخير. طب هذا الخير كان موجود ولا ما كان موجود؟ موجود. طب وين المشكلة؟ تبصر بالنفس. وشو دخل تبصر بالنفس هنا؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال لا أعرفها، موجودة بإيدي هيك، واحد حطها بإيدي وراح. معظم الناس عندما تسألهم عن أنفسهم ما بيعرفوا. ضروري، مو هاي عقدكم أنتم النفسيين لازم أعرف نفسي؟ لا، أنت لازم تعرف نفسك، لأنك لما ما بتعرف نفسك بيجي واحد بيقول لك تعال أنا كارير كاونسلينج، أنا بقول لك إيش لازم تتخصص، وبيخليك تتخصص تخصص يدخلك بالحيط. ليش؟ أنت ما بتعرف نفسك أصلا، ما بتعرف مهاراتك، ما بتعرف. في حالة موسى لا أنا بعرف، عصاي أتوكل عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا ما بتعرف نفسك لن تعرف كيف يحل فيها، في هذه النفس، بركة الله، وقد تكون بركة حاصلة. يا فلان أنت ما بتلاحظ أنك لما بتحكي الناس بيسمعوا لك؟ ما بتلاحظ أن أصحابك عادة بيلجأوا لك لأنك كثير الإنصات؟ ما والله فعلا عندي عصاي. طيب لكن عمري ما لاحظتها. ليش؟ لأنه ما عندي تبصر بها أصلا. ليش قلت لكل منا عصاه؟ هذه العصا بس محتاج أنك تعرفها أولا، وتعرف مزاياها، وتعرف عيوبها كمان، طيب، وتعرف كيف تفعل فيها فعل الله سبحانه وتعالى. واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك، قالوا الجناح الجيب، وقالوا الجناح لا اللي تحت الإبط هذه. طيب واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. اللي معروف عن موسى عليه السلام إنه لونه إيش كان؟ أسمر شديد السمرة. طيب أسمر شديد السمرة، وبالتالي لما تطلع إيده بيضاء تلقائيا سيشك في انه البياض ايش؟ قد يكون مرض البرص. طيب فقال لا، راح تخرج ايدك ولكنها ستخرج بيضاء من غير سوء. آية اخرى، لاحظوا قالوا آية ايش؟ اخرى، ولم يقل آية اخيرة. معناها ايش؟ معناها لسه في. طيب ايش قلت انا؟ لكل منا عصاه هو يده. كثير منا لدينا ادوات ومهارات وعلوم واداب، سموها ما تشاءون. طيب لكنه ايش المشكله؟ انه اولا زي العصات ما بيعرفها، ما عمره طلع عليها حتى يميز ايش الاختلاف اللي حصل فيها. والاكثر من ذلك انه للاسف عندما يخرجها للناس احيانا يخرجها بسوء ولا يخرجها من غير سوء. بمعنى انه لما يجي يستخدم نعمة الله عليه يستخدمها بايش؟ عندك لسان يكتب على العالم، قدرة شعرية، عالم وهم، قدرة كتابية، كلام فيما لا طائل منه. لا، الأداة اللي عندك استخدمها، ولكن استخدمها من غير سوء، استخدمها كما يريد الله سبحانه وتعالى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هو لسه في كبرى أكثر من هيك؟ شوف الاستعداد. لما أنت تيجي بدك تعلم إنسان تأخذه شوي شوي، حتى يقولون أهل العلم دائما أنه من التدرج في طلب في التعليم أن يعلم الإنسان صغار العلوم قبل كبارها، هاي معروفة عندها. طيب لما تيجي بدك تتدرج، هاي العصايه لسه في آيات. طيب إيش هي الآيات؟ هي كم آية كانت موسى عنده؟
تسع
آيات. مين بيتذكرهم؟
الضفادع والدم.
أولا العصا واليد، أول ثنتين وأبرزهم. أيوة العصا واليد، السنين،
الضفادع،
الدم، الجراد، القمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العصا، اليد، الطوفان، الجراد، الدم، القمل، الضفادع، الثنتين، السنين، ونقص الثمرات. طيب هذول هم. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. نقف هنا لأنه يعني رحلة قضية ماذا سيكون معه ومع يعني والداعية وأدوات الداعية وما يصبر الداعية إلى آخره، هذا سنبدأ به غدا إن شاء الله. خلاصة اليوم كان الانتقال من كلام الله سبحانه وتعالى مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وضرورة أن يكون عندك إيمان بأسماء وصفاته، إيمان بالأسماء الحسنى، معرفة أن هذا القرآن لم ينزل إليك ليشقيك. طيب ثم انتقل إلى القصص التي تسلي ذلك كله، وجاء بقصة موسى عليه السلام بما يناسب حالة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها من المعاني التربوية اللي أوردناها. نقف هنا، غدا إذا ربنا يسر سيكون الكلام عن طيب ما الذي طلبه الله سبحانه وتعالى، وما هي الأدوات التي أعد بها موسى عليه السلام في ذهابه. لأن البعض يقول هذول الأنبياء وكان عندهم معجزات. لا، هنالك أدوات أخرى ضمن الأسباب المادية اللي ينبغي أنت أن تأخذ يعني أن تأخذ بها أو بقدر منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.